Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve menihtedâ bi hudâh. Ama ba'd. Ve yekul imamu tirmidhi rahimahullah ve ya bismillahirrahmanirrahim. Ebvâbul ilmi ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bâbun idâ aradallahu bi abdin khayran fakkâhu fiddîn. An ibn Abbas radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâl. Men yuridillâhu bihi khayran fakkâhu fiddîn. هذا حديث حسن صحيح وهذا حديث متفق على صحته من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يقال فقها وفقها وفقها ما الفرق بين ثلاثة فقها بالضم أي صار الفقه سجية له يعني ليس مسألة ولا ثنتين إذا تعلم الفقه وصار فقيها صار الفقه سجية له صار عنده فقه يعني في الفنون والعلوم الشرعية هذا بالضم وإذا قيل فقه بالفتح يعني فهم فقه أي فقه يعني سبق غيره بالفهم فقه يعني فهم سريعا مسألة معينة فقه هذه مسألة يعني فهمها يقال فقه أي سبق غيره بالفهم يعني يفهم منه مسألة واحدة وإذا قيل فقه بالكسر معناه فهم فهم أيضا مسألة واحدة لكن ما له علاقة بغيره قال فلان فقه هذا الباب يعني فهمه إذن أوسعها الأولى فقه فقه أي صار فقيها صار الفقه له سجية ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين مفهومه أن من لم يفقه الله في الدين أنه لم يرد به خيرا هل هذا المفهوم مراد أم لا نقول نعم مراد ولا شك المفهوم دلالة المفهوم يحتج بها أم لا يحتج بها لكنها ضعيفة ليس لها عموم وإذا خالفها منطوق فإنه يقدم عليها المنطوق إذن الأصل أنه يعمل بها دلالة المفهوم مفهوم المخالفة الأصل أنها تعتبر وأنه يحتج بها لكنها ضعيفة ليس لها عموم وأيضا إذا يقدم عليها المنطوق مثال في قوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين هذا ذكر الله عز وجل ثلاث خصال وثلاث شروط ثم رتب عليها الحكم فإخوانكم في الدين مفهومه أن من لم يتوب من الشرك ومن لم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة أنه ليس أخا لنا في الدين فإذا قيل لك هل مانع الزكاة يكفر من منع بخلا لا جحودا هل يكفر دلالة هذه الآية لو أخذنا بمفهوم المخالف ماذا نقول يكفر لكنها عرضتها دلالة منطوق وهي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم الصف يحل الصفائح من النار فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره كلما برد وعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم إيش ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا يدل عليه الحديث هذا على أن مانع الزكاة كافر ولا غير كافر غير كافر إن لو كان كافرا لما صار له سبيل إلى الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني نوع يعني إما هذا أو هذا فقد يدخل الجنة وقد يعذب على ذنوب أخرى غير منع الزكاة فإذا هذه يقول العلماء دلالة ومنطوق فتقدم على دلالة المفهوم دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم طيب نرجع إلى الحديث نقول هل نلتزم أن من لم يفقه أنه لم يرد به الله خيرا هذه قد يستشكلها بعض الناس يقول طيب كل العوام هذول ما أراد الله بهم خيرا وش الجواب عن هذا الإراد هذا يورد يقول طيب العوام ذولا كم عددهم هم الأكثر كم الفقهاء قلة في المئة واحد ولا أقل طيب والباقي هؤلاء قل كل هؤلاء ما رد الله بهم خيرا نقول لا هؤلاء ولو كانوا من عامة المسلمين عندهم فقه في الدين ولا لا عندهم فقه عرفوا معنى الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، التزموها ووحدوا وأخلصوا. طيب الصلاة الطهارة، يعرفون يتوضؤون، يعرفون يغتسلون، يعرفون يمسحون على الخفين، ويعرفون يصلون، يقرون الفاتحة إلى آخر الأخير، والصيام والزكاة والحج. إذن هؤلاء عندهم فقه أقاموا به الدين، وليس بشرط أن يكون مفتيا أو مجتهدا، لا، هذا المسلم عنده فقه. إذن من هو الذي لم يفقه الله في الدين؟ من هو؟ هو الكافر الذي ليس عنده فقه، يعني أبدا، لا قليل ولا كثير، هو الكافر الذي أعرض عن الدين. هذا هو الذي لم يرد الله به خيرا، وهذا صحيح، الكافر لم يرد الله به خيرا. إذن هذا الحديث فيه ترغيب، وهذا الخير يختلف من شخص إلى آخر، فهو عوام المسلمين داخلون في الخير بالجملة، ولكن كلما زاد العلم والفقه والعمل كلما زاد الخير وزادت الرفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هذا الحديث فيه حث على التفقه في الدين، والفقه غير الحفظ، فيه الحفظ وفيه الفقه، كلها مطلوبة، وغالبا يبدأ بالحفظ، يحفظ القرآن في الصغر، تحفظ السنة وما يتيسر أيضا في الصغر، لأن الصغير الحافظ عنده قوية والفقه أو الفهم ضعيف، فيستغل هذا السن بالحفظ. هذا اللي جرى عليه الناس من عهد الصحابة إلى رضي الله عنهم إلى يومنا هذا، يبدأون بتحفيظ الصغار غالبا ما يبلغ التاسع الحادي عشر لو قد أتم القرآن، ثم يبدأ بحفظ ما يتيسر من العلم، إما السنة أو متون أو كذا، ثم يبدأ يتفقه بعد ذلك بعد الرابع عشر خامس عشرة، ويتدرج في الفقه، فيه متون مختصرة، فيه متوسطة، فيه مطولة، فيتدرج الطالب في هذه بين هذه الكتب على حسب سنه ومستواه العلمي، يتدرج في الفقه في دين الله عز وجل. والفقه أشرف من مجرد الحفظ، إذا دار الأمر بين الحفظ بدون فقه أو الحفظ أو الفقه بدون حفظ النصوص بالضبط، يعني باللفظ، فالفقه أفضل، لأنه هو اللي يصل للثمرة، الفقيه هو الذي وصل إلى ثمرة العلم. أحيانا يكون الفقيه ما يحفظ الأحاديث تماما ولا يعرف تخريجها وكذا، لكنه عنده المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا كذا، ويعرف أنه صحيح، مر مع الحديث، لكنه ما يضبطه باللفظ ولا يخرجه، لكنه وصل إلى المقصود من الحديث، وهو الفهم والعمل والتعليم. لكن الحافظ فقط ما يستطيع، لا يعمل ولا يعلم، فيكون يعني حظه قليلا من العلم. والحفظ يراد به الوصول لفقه، وسيلة، الحفظ وسيلة إلى الفقه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الفقه أكثر من الحفظ، والحفظ فيه نصوص تأتي، لكن الفقه أعظم. ثم قال: باب فضل طلب العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا حديث حسن، وهذا حديث أيضا رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث فيه ترغيب في طلب العلم، من سلك طريقا، هل هو الطريق الحسي أم المعنوي، ولا يشمل، لأن العلم أحيانا يسلك طريقه حسيا كالسفر أو الذهاب إلى العالم ليتلقى عنه العلم، سواء في البلد أو في بلد آخر يحتاج إلى ذهاب وإياب، هذا الطريق الحسي، وغالبا كانوا يرحلون في طلب العلم كما تعرفون، يرحلون على الإبل، يبقون سنين طويلة أحيانا في الرحلة، فهذا الطريق الحسي. والطريق المعنوي هو معاناة العلم من الحفظ والقراءة والمراجعة، حضور الدروس إلى غير ذلك من الوسائل التي يحصل بها على العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علم، إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة المراد به علم الشريعة وما يعين عليه من علوم الآلة، لأن هذه وسيلة، والوسيلة لها حكم الغاية، الوسائل تأخذ حكم الغايات بالنية الحسنة. يعني لو قالنا قائل واحد يتعلم اللغة العربية، النحو، قواعد النحو وكذا، هل يؤجر أم لا؟ إن قلت يؤجر أخطأت، وإن قلت لا أخطأت. لابد من التفصيل. ما التفصيل؟ تقول إن تعلم النحو ليفقه فيه، أو ليجعله وسيلة لفهم القرآن والسنة، فإنه يثاب عليه، لأنه وسيلة إلى علم الكتاب والسنة. وإن تعلم النحو فقط لذات النحو تخصص فيه ولا علاقة له بعلم الشريعة، فيبقى من العلوم المباحة، مثل تعلم بقية العلوم من الطب والهندسة وغيرها. إذن علوم الآلة كالنحو وبعض العلوم الصرف مثلا البلاغة كذا، حتى أصول الفقه يسمونه علوم الآلة، لأنه قواعد وكذا توصل به إلى فهم النصوص والجمع بين النصوص التي ظهر التعارض، كذلك القواعد الفقهية، هذه كلها معينة. أصول مصطلح الحديث، كل هذه يسمي العلماء علوم الآلة، هذه تعين على فهم كتاب والسنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني هذا فيه تشجيع لطالب العلم. من سلك طريقا، لأن العلم يحتاج إلى صبر طويل، فيه طريق طويل، ما يحصل في سنة ولا سنتين ولا حتى يمكن 10 سنين، يحتاج إلى صبر، لأن العلم واسع والفهم ضيق، فيحتاج إلى وقت طويل حتى يتوسع في العلم، حتى يراجع، حتى يتقن ويضبط. فما يأتي العلم في سنة وسنتين. دراسة الجامعات هذه يأخذ منها شيء من العلم. الجامعات الشرعية 4 سنين مثلا، الشريعة وغيرها، صحيح أنه يحصل على طرف من العلم، لكنه ما يصل إلى الإلمام بالفنون. هذا يتخصص في الفقه، هذا يتخصص في الحديث، هذا يتخصص في العقيدة، هذا كذا، ثم يدرس الماجستير في جزئية مثلا موضوع معين، يبقى فيه 2-3 سنين، وهذا في الدكتوراه يأخذ له موضوع يعني محدد، فما يمر حتى القسم اللي فيه ما يمر عليه كاملا، يمر عليه بشكل سريع ويركز على بعض الأبواب التي يبحثها يكون بحثه فيها. فلا ينبغي الإنسان أنه يعتمد على الكلية أو على الشهادة النظامية هذه، لأنه يغتر بها، الناس يعظمونه دكتور فلان وكذا، وهو ما عنده إلا مثلا تخصص في جزئية من العقيدة. صحيح أنه درس بعض المواد في الدراسة الجامعية وكذا، لكنه مرور الكرام، مرور خفيف، وربما نسيه مع السنين، لأنه درس دراسة نظامية وهم الاختبار والنجاح والشهادة وكذا، فما يركز على المراجعة الدائمة، فتكون كثير من مسائل تبخرت، كثير من مسائل ما درسها أصلا، فيكون علمه قليلا جدا، والناس يعظمونه يستفتونه، فربما ينجر مع التعظيم مع التبجيل والاستفتاء، ينجر ويبدأ يفتي في أمور على الخرص أو على الظن أو على أشياء مرت سابقا، لكنه يتوهم أظن كذا وكذا ويفتي، ومرة يصيب ومرتين يخطئ. هذا مذمة زلة قدم، صلى الله العافية. وذلك ينبغي أيضا للعامي أن لا يستفتي إلا من علم بالرسوخ في العلم. الله سبحانه وتعالى قسم العلم إلى قسمين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. استفهم مفهوم الراسخون أنه فيه علماء ليسوا راسخين. قال الله تعالى: فوق كل ذي علم عليم. العلم بحر درجات، إنسان يجتهد أنه يبني نفسه بناء متكاملا، وأيضا لا يستفتي إلا من هو أهل في علمه وفي دينه. بعض الناس عنده علم لكن عنده تساهل، ما عنده ورع، يقدم على الفتاوى في الشبهات ولا يبالي، لا لنقص العلم لكن لنقص الدين والورع. وبعضهم عنده دين لكن العلم ضعيف، فيخطئ في الفتية بدون قصد. نسأل الله التوفيق. إذن من سلك طريقا، هذا يدل على أن العلم له طريق طويل، يلتمس يعني يطلب فيه علما سهل الله له طريق إلى الجنة. هذه يقول بعض الشراح فيها بشرى لطالب العلم أنه سيحصل على مراده بالصبر إذا استمر على الطريق. منين يؤخذ؟ يعني يمكن لو تقرأ حديث ما تبادر لك الفائدة هذه. الفهم الواضح أنه من سلك طريق يلتمس فيه علما في الدنيا سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا عمل دنيوي يؤول به إلى الجزاء الأخروي وهو الفوز بالجنة، يسهل له طريق الجنة على الصراط وفي عرصات القيامة حتى يصل الجنة بسلام. هذا هو يعني دلالة الحديث صريحة، لكن من أين نأخذ أن هذا حديث فيه بشرى لطالب العلم أنه سيحصل على مراده من العلم إذا صبر وثبت؟ حد يقدر يستنبط هذه؟ ها؟ الجواب يقولون سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه سيسهل طريقه إلى الجنة. طيب لو أنه طلب العلم وحاول وفشل وانقطع يصل إلى الجنة بسهولة ولا لا؟ ما يصل، ما يصل بسهولة، يعني ما حصل المراد. فما الذي يسهل له الوصول إلى الجنة؟ هو العلم، يعني معناه أنه سيحصل على العلم الكثير عبر السنين الذي يكون سبباً لدخوله الجنة بسلام. واضح هذه؟ فهي فيها بشرى، فيها بشرى ضمناً في هذا الحديث. وهذا هو الواقع، يعني من طلب العلم بصدق وإخلاص وصبر وبذل الجهد من حفظ ومن قراءة ومن حضور الدروس أو سماع الدروس ومراجعة، هذه أهم شيء. يعني كثير من طلبة العلم يتعلم يقرأ الكتب الكثيرة ويحفظ ويحضر الدروس سنين طويلة، يعني يمكنه قرأ 100 مجلد، لكن الآفة أنه ما يراجع، ما يسجل ولا يراجع، فيقرأ وينسى ويقرأ وينسى مع السنين كأنه يروح في المكان. هذه هي المشكلة، كثير من طلبة العلم بهذا الشكل، يقرأ وينسى، يقرأ ويحفظ القرآن وينسى، يحفظ في السنة وينسى، يقرأ مجلدات وينسى لأنه ما يسجل. لكن لو كتب أن تقرأ الآن كتاب، هل كل فائدة في الكتاب جديدة عليك ولا لا؟ أوليد لا، فيه أشياء تعرفها من أول وفيه فوائد تجي جديدة. لو قرأت 10 مسائل في أي كتاب فيمكن الجديد 2 أو 3 حسب مستوى الشخص، مرت عليك 2 أو 3 مسائل جديدة عليك أول مرة تسمع. أول مرة تسمع شو تسوي؟ سجلها، أما في الكتاب نفسه أو في دفتر سجل هذه فائدة وفائدتين 3 وتمشي. المجلد اللي 500 صفحة يمكن تستخرج منه 100 فائدة أو 50 فائدة مثلا أو أكثر أو أقل على حسب مستوى الشخص. إذن هذا المجلد 500 صفحة الجديد يمكن ما يجي 10 صفحات، 10 فوائد، 20، 30، 50 فائدة تكتبها في يمكن أقل من 10 صفحات. بدل ما تراجع المجلد 500 صفحة وش تراجع؟ تراجع 10 صفحات. لو تعيد المجلد مرة ثانية تحتاج إلى يمكن 2 أسبوع أو 2 أسبوع وأن تقرأ 500 صفحة وتمل أيضا، صعب عليك تقرأ 2 أو 3. لكن هذا الدفتر 10 صفحات تختمه في جلسة أو جلستين، ما تأخذ نصف ساعة، فنصف ساعة وأقل كأنك راجعت المجلد الكبير بالطريقة هذه. هذه هي طريقة طلب العلم، تثبيت العلم. يعني في بعض العلماء يصبر على القراءة الطويلة، لكن هذا يعني نادر، يعني يقرأ المجلد. يقولون بعض المشايخ، سمعت إن شيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه يقول قرأت صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم 40 مرة. كم مجلد صحيح مسلم؟ 5 يمكن تقريبا أو 6. يقول قرأه أكثر من حول 40 مرة. يعني من يبي يصبر يقرأ 40 مرة؟ لكن لو نلخص المجلد 15 صفحات، المجلد الثاني كل هذه 5 مجلدات ما تجي 50، 40، 30 صفحة، تراجعها في جلسة واحدة والباقي معروف. فهذه يعني من لم يسلك هذه الطريقة فإنه لن يحصل على العلم بالشكل المطلوب، يقرأ وينسى ويقرأ وينسى، وفي الأخير يقول أنا ما أصلح لطلب العلم، طلب العلم للأذكياء للعباقرة مثل فلان وفلان. الشيطان يوسوس له حتى يثبطه فيترك طلب العلم. والله لي 10 سنين ما أمسك شيء، أقرأ من هنا وأنسى، أقرأ وأنسى، ما طلعت بنتيجة. إذن أترك طلب العلم وراح أشوف لي مجال آخر حتى ما يضيع وقتي بدون فائدة. لكن لو راجع، لو كتب وراجع وكرر هذا المكتوب، يراجع مرتين وعشر وعشرين، سيتقنه بإذن الله في فترة وجيزة ويستفيد، ويروح المجلد ثاني وثالث ورابع، وبهذه الطريقة يقرأ ويحفظ، يعني قصدي راجع، يعني يقرأ تجي المعلومة الجديدة ويضبطها. يقول العلم صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالقيود الواثقة. فهذا معروف عند العلم، لكن ذكرناه للتنبيه. نعم.
يقول أن ما يجده الطالب طالب العلم من مشقة وصبر في طلب العلم طوال حياته يقابله سهولة إن شاء الله إلى الوصول
إليه. إيه ما في شك، يعني الله الجزاء من جنس العمل، يعني تعب في الدنيا على طلب العلم وصبر على تحصيله. أنت تكلم بدون ما أشوف الصوت ضعيف. فتعب لا شك أنه تعب على القراءة والحفظ والمراجعة، فيها جهد، فيها جهد وفيها وقت. فالله سبحانه وتعالى يعني جزاء من جنس العمل، من تعب في الدنيا فارتاح في الآخرة. لا شك يعني المناسبة واضحة، من كونه يعني من سلك طريقا سهل الله به طريقا، لأنه تعب على هذا الطريق فيسهل له أو يسهل عليه الطريق الثاني. وأنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج بطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هل هذا حديث صحيح؟ من خرج في طريق في طلب العلم فهو سبيل الله، فهو في سبيل الله. هل العلم جهاد يعني مثل الجهاد؟ من العلماء من قال بذلك، لكن الحديث ضعيف. حدثنا نصر بن علي أخبرنا خالد بن يزيد العتكي عن أبي جعفر الرازي، هذا ضعيف. يقول في الشرح: أبو جعفر الرازي التميمي مولاه مشهور بكنيته، واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله بن مهان، وأصله من مرو، وكان يتجر إلى الري، صدوق سيء الحفظ خصوصا في مغيرة، من كبار السابعة. معروف يعني هذا يضعف أهل العلم. والثاني اللي روى عنه أبو جعفر هو الربيع بن أنس البكري أو الحنفي بصري، نزل خراسان، صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. فإذا في رجلان ليس بذاك في هذا السند فهو ضعيف. بعض علماء يعني اعتمد هذا الحديث وذكر وبدأ يعلل، قال: لأن العلم يقول، لأن الدين إنما يقوم بإيش؟ باللسان والسنان. قال عليه الصلاة والسلام: جاهدوا، هذا عند أبي داود صحيح، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالمجاهدة قد تكون باللسان في المناظرة، مناظرة أهل البدع وأهل الضلالات، والدفاع عن الإسلام، كشف الشبهات وكذا، يعني نوع من الجهاد، لأنه يدفع كيد الأعداء، لأن كيد الأعداء نوعان: نوع غزو عسكري، والثاني يسمى غزو فكري. وهذا أحيانا يكون خطره أشد، لأنه يغير الأفكار ويغير الأخلاق والعقيدة والتصور، فيحصل فيه ضلال، والمسلمون في دورهم ما هجم عليهم العدو لكن أفسد عليهم عقيدتهم ودينهم بهذه الشبه التي يثيرها ويتلقفها بعض المفتونين، فيبدأ يروجها بين المسلمين فيتأثر بها كثير من الناس إذا لم ينبري لها من أهل العلم الراسخين، وإلا ظل كثير من الناس بسبب هذه الشبه. هذا نوع من الجهاد، لكن ليس كل العلم يكون بهذه الصفة. يعني واحد مثلا يعلم الطهارة، يعلم الصلاة، يعلم الزكاة وأحكام الصيام وكذا، هذا ما يقال أنه يجاهد، لأنه ما جاهد الكفار لا بالسنان ولا باللسان. الجهاد يكون مع أعداء الإسلام. دعنا من جهاد النفس، هذا ما هو جهاد النفس، هذا موضوع ثاني. كل الإسلام جهاد للنفس، كل عبادة فيها جهاد للنفس، لكن مقصود جهاد المشركين، قاتلوا أو جاهد قاتلوا المشركين فالجهاد إذا أطلق يراد به مواجهة الكفار، والكفار يهجمون حسي ومعنوي، فالذي يرد على الكفرة وعلى المبتدعة هذا يعتبر نوع من الجهاد، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم في رد على المعتزلة والجهمية والرافضة ونحوهم، هذا نوع من الجهاد. لكن التعميم من طلب من خرج في طلب العلم على العموم يعني فهو في سبيل الله، نقول الحديث فيه ضعف. لكن لو سأل هل العلم يدخل في الجهاد، نقول بعضه يدخل، مثل ما سمعنا الرد على الكفرة وعلى البدع هذا يدخل في الجهاد. أما العلوم اللي ما فيها مجاهدة هذه لها فضل ثاني لكن ليست من باب الجهاد. طيب هل يترتب عليه شيء؟ يعني في سبيل الله إذا أطلق في سبيل الله فالمراد به الجهاد إلا بقرينة أو دليل، ولا هذه القاعدة إذا أطلق فالمراد به الجهاد كما قال عز وجل في أصناف الزكاة وفي سبيل الله. في سبيل الله أي تصرف على المجاهدين وعلى الأسلحة، الجهاد في سبيل الله. لكن ما نعممه في سبيل الله يعني في طاعة الله، وإلا لو عممناها لما صار للتخصيص بالثمانية فائدة. يعني كلمة في سبيل الله لو فتحناها عممناها شملت كل خير، كل صدقة وكل ما يتقرب إلى الله، إذن ما فائدة التعدى؟ إنما حصر، إنما الصدقات والفقراء والمساكين وعامل عليه إلى آخره. فإذا في سبيل الله أي في الجهاد خاصة. طيب لو قلنا العلم في سبيل الله يترتب عليه أنه يجوز دفع الزكاة لمن؟ للمدرسين في التحفيظ، اللي يدرسون القرآن واللي يدرسون الفقه واللي يدرسون الحديث وجميع العلوم الشرعية. لكن الصحيح أن الزكاة لا يجوز صرفها في هذا الباب، لأن هذا ليس من الجهاد والحديث ضعيف، وهذا هذا يعني من العلم وله فضل عظيم لكنه ليس من الجهاد الذي يجوز صرف الزكاة فيه، لأن الجهاد مصرف الزكاة، فهذا ليس من مصارف. طبع الكتب، واحد عنده زكاة يقول يجوز أطبع الكتب؟ الجواب لا، قل ما يجوز. طب يقول العلم أشهر العلم من الجهاد، قل وين الدليل؟ إذا جاء بهذا الحديث قل الحديث هذا ضعيف، في أكثر من راوي ضعيف ولم يثبت في حديث آخر فيما نعلم، وجاهدوا مشركين هذا نوع خاص من العلم كما سبق. ثم قال حدثنا محمد ابن حميد الرازي أخبرنا ابن المعلى أخبرنا زياد بن خيثمة عن أبي داود، هذا ضعيف، حتى المؤلف ذكر أنه ضعيف، قال هذا حديث ضعيف الإسناد، أبو داود اسم نفيع الأعمى يضعف في الحديث، ولا نعرف لعبد الله بن سخبرة كبير شيء ولا لأبيه، حتى عبد الله بن سخبرة مجهول وأبوه ضعيف، السند يعني ضعيف جدا. قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى، وعدم صحة مثل هذه الحديث ليس معناه يعني يقل من شأن العلم، لا، العلم له نصوصه العظيمة، لكن هل هذا النص بالخصوص أو على وجه الخصوص هل هو ثابت؟ هذا اللي يبحث فيه. نقول هذا النص لا يصح، لكن فضل العلم معروف، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والأحاديث معروف سيأتي شيء منها، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، في الحديث الآخر كفضل القمر ليلة البدع سائر الكواكب، ومعروف النصوص فضلا، وأن الملائكة لا تضع أجنحة طالب العلم رضا بما يصنع، وأن العلم ورث الأنبياء، وأن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى نمر في جحرها حتى الحوت في البحر، نصوص عظيمة، من سلك طريقا يمسك فيها إن شاء الله به طريقا إلى الجنة، ونصوص يعني عظيمة جدا، مجالس العلم نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، نصوص عظيمة في فضل العلم والتعليم. ثم قال باب ما جاء في كتمان العلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا حديث حسن, هذا وعيد, حديث حسن وهذا وعيد شديد على كتمان العلم, لكن هل هو على إطلاقه؟ الجواب لا, في تفصيل. من كتم علما يحتاج إليه السائل, إنسان حديث عهد بإسلام قال علموني الصلاة, علموني الفاتحة, علموني كذا, لأنه لا يعرف كيف يصلي, أو إنسان عنده مسألة هل حلال أم حرام لا يدري, فسأل المفتي هذا الشيء حلال أم حرام وكتم العلم مع أنه يعلمه, هذا والعياذ بالله هذه صفة ذميمة, لأن العلم يبذل للجميع لأن دين الله عز وجل, والعالم ما تعلمه إلا ليبذله في عباد الله بعد أن ينتفع ينفع به عباد ينفع به عباد الله عز وجل. إذن لا يجوز للعالم أن يكتم العلم, الواجب عليه أو المشروع له أن ينشره عبر الدروس, عبر الخطب, الكلمات, المواعظ, التأليف. لا يجوز العالم أن يتعلم ويكتم العلم, المشروع له أن يبذل العلم, دعوة إلى الله والتعليم, هذه وظيفة الأنبياء وهي أفضل الأعمال على الإطلاق. العالم المتعلم هذا أفضل شيء, كيف يسأل ثم يكتب, يعني لو مات إذا ما تكلم والناس ما سألوه يعد مقصرا لأنه عنده علم ولم يبذله, فكيف إذا سئل وكتم بدون عذر؟ أحيانا يكتم لأنه يخاف على نفسه, هذا معذور, يعني في أمور مثلا تعلق بالأمراء وغيره وكذا لو أفتى بها يمكن يبتلى بسجن أو قتل أو ضرب, إذا كان البلاء شديدا فيسع السكوت من باب يعني الإكراه أنه يتعرض لعقوبات شديدة فيكون معذورا إلا ما نكره, حتى الكفر الله عز وجل يعذر المكره. إذن السؤال يعني ألزم وأشد يعني في وجوب بذل العلم, إذا كان يجب بذل العلم عموما بدون سؤال كيف, فكيف إذا سئل, كيف يسوغ له أن يكتم العلم بدون عذر؟ ولذلك الجزاء من جنس العمل, لما يعني أغلق فاه ألجم فاه عن التكلم بالعلم يكافى بأن يلجم بلجام النار, يعني يملأ فاه من بالنار, ولهذا يلجم يعني اللجام هو ما يوضع على فم الدابة, فهذا يوضع على فيه أو في فيه النار, يعني سد فاه بالنار, ولهذا لا عقوبة له, والجزاء من جنس العمل, صلى الله عليه وسلم. لكن بالمقابل لا يجوز بعد أن يفتي وغير متأكد, لا إفراط ولا تفريط, بعض الناس يندفع في الفتية ويفرح إذا استفتي ويجاوب على الظن, وبعض الناس قد يكتم العلم, هذا قليل, يعني كتم العلم بدون سبب بدون عذر هذا قليل. تسأل عالم عن مسألة يعرفها ويسكت هذا قليل يعني نادر, لكن فيه وعيد. الأكثر هو التعجل في الفتية, ذكروا عن بعض الصحابة قال أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار, هذا لا يثبت, حديث مرفوع من قول بعض الصحابة ومعناه صحيح, أجرأكم على النار على الفتية أجرأكم على النار, الإنسان إذا أفتى بغير علم كان الإثم على المفتي, هذا ورد في حديث صحيح من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتاه, لكن بشرط أن يكون المستفتي سأل من يظنه عالما وذاك هو اللي أخطأ, لكن يسأل شخص من العامة ويفتيه بغير علم فإن المستفتي آثم, لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر, فالعام يجب عليه أن يسأل العالم. طيب هو يتوسم في هذا أنه عالم معروف عند الناس أن هذا عالم فسأله على أنه من العلماء, لكنه في هذه المرة أفتى بغير علم بدون عذر, يعني تعمد الإفتاء بغير علم, فالمستفتي ما عليه إثم أنه فعل الواجب, والإثم على هذا المفتي الذي أفتى بغير علم. لكن من أخطأ اجتهد وأخطأ فهذا معذور وله أجر على الاجتهاد إذا كان من أهل الاجتهاد وخطأه مغفور له. الإثم على من أفتى بغير علم، إذا جاء في بعض الآثار ولا يصح أيضا مرفوعا من قال في القرآن برأيه فقد إيش أخطأ وإن أصاب، يعني مسألة أو آية تحتمل ما تحتمل أحد معنيه، إما كذا أو كذا، فقيل لهذا هذه الآية معناها كذا ولا كذا، تدل على الإباحة ولا التحريم؟ قال التحريم، وبدون علم لكنه أصاب يعني جزافا، هل يأثم ولا ما يأثم؟ هو أصاب الحين، هل يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم لأنه تخرص، حتى لو أصاب فإنه يأثم. هذا معنى من قال في القرآن برأيه يعني بدون علم فقد أخطأ، أخطأ يعني الطريقة، طريقة فعله خطأ، فقد أخطأ وإن أصاب، أخطأ يعني خطأ العمد، يعني تعمد الخطأ فيأثم حتى لو أصاب في قوله. باب ما جاء في الاستيصاء بمن يطلب العلم. حدث سفيان بن وكيع، هذا ضعيف، حد أخبرنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي هارون، هذا أيضا ضعيف ضعف شديد متروك، بعضهم تهمه بالكذب. قال كنا نأتي أبا سعيد رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع، يعني الناس تابعون يتعلمون من الصحابة رضي الله عنهم، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. يعني ورد هذا الحديث له معاني تصح، يعني بمجموع الطرق معنى الحديث لا بأس به، فيه الوصية بطلبة العلم، يعني هذه وصية للعالم أن يتلطف بطالب العلم حتى يأنس وحتى يزول عنه الخوف والحياء ويسأل ويتفقه، لكن إذا كان العالم فظا غليظا فإن الطالب يهاب وربما ينفض فلا يصل إلى مراده من العلم بسبب غلظة هذا العالم، لأن العلم يعطي هيبة، العلم نفسه يعطي العالم هيبة، فإذا اجتمع مع هيبة العلم أن العالم فيه غلظة فإن الطالب سيهرب أو يجلس ولا يسأل ولا يصل إلى مراده. هذا قد يوجد بعض المشايخ لكنه في حالات معينة ليس على الدوام، يكون الشيخ متعبا أو يعني عنده هم معين أو كذا، فيسأل الطالب في وقت لا يكون مرتاحا فربما يزبره أحيانا. مثلا أذكر مواقف الشيخ بن باز رحمه الله، مرة في أحد الدروس سئل سؤال فأجاب، وبعد 15 دقائق طلع واحد ثاني وسأل نفس السؤال، فالشيخ حليم تعرفون تسمعون الشيخ بن باز رحمه الله، بعضكم لحق عليه ودركه، يعني معروف بسعة الصدر وبالصبر والحلم وسعة والخلق العظيم، فما كان ينهر أحدا، لكن في مواقف معينة أحيانا ينهر بعض الشيخ، فالشيخ شرع في الجواب، بدأ يجاوب كلمتين ثلاث ثم سكت، قال بالعامية طبعا لا حمق يقول بالعامية، قال تونا مجاوبينه، كذا يتكلم تونا مجاوبينه، مو بواحد ينعس ثم يجي يسأل، لأنه بعد الفجر الدرس بعض الحضور ينعس ومن يسأل الشيخ ويجاوب وهذا ما انتبه ناعس ومن يصحى، يعني ما شوف هذه نهرة من الشيخ لكنها مضحكة، استقبله طلب الضحك وكذا واستفادوا منها. والثانية الموقف الثاني قليلة يعني معدودة موقف الشيخ رحمه الله، الموقف الثاني سألوه يعني الشيخ كل ما أنهى مسألة وحديث يسألوه ما يرد أحد، واحد اثنين خمسة أحيانا يطول الأسئلة، فسألوه سؤال يعني ليس مناسبا يعني فضول علم وما له يعني داعي، فغضب الشيخ بعض الشيء يعني تضايق من كثرة الأسئلة مع أن بعضها ما له يعني سؤال مو مناسب يعني فضول علم له داعي، فالشيخ قال السؤال ما له سنع ما له سنع يعني لا تسألون أسئلة أي أسئلة، يسألون أسئلة مناسبة. فالمهم أنه يعني ينبغي العالم أن يكون واسع الصدر ويتحمل الطالب مهما سأل ومهما، إلا لو قل الأدب موضوع ثاني، لكن ما دام أنه في حدود الأدب وأنه جاء يتعلم، فالطالب يكون يعني صغيرا في السن وفي بداية الطلب تفوت عليه أشياء كثيرة من باب يعني آداب طلب العلم واحترام العالم وكذا. فينبغي للعالم أن يعذره وأن يصبر ويتبسط، ولا سيما مع العامة فإنه يعني يتبسط ويعفو ويتحمل حتى يعلفه الناس ويسألون ينتفعوا به. أما إذا كان فضا غليظا سينفضون من حوله. حديث ثاني قريب من المعنى، كذلك فيه أبو هارون اللي في السند الأول، عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. فكان أبو سعيد رضي الله عنه إذا رآنا قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مرحبا بوصية رسول الله، هؤلاء اللي أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الغريب، الغريب اللي جاي من بعيد، هذا له حق أكثر من المقيم في البلد. لماذا؟ لأن الغريب يأتي مؤقتا ثم ينصرف، فيحتاج إلى أن يسأل أكثر. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينهون عن المسألة، فإذا جاء الغريب يسمح له بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، يعني شيء لم ينزل ولم نفهمه. إذا نزلت آية أو قال حديثا ولم يفهم فلا بأس أن يسألوا ليتم الفهم، لكن سؤال ابتداء ممنوع، من نهوا عنه، لأن الدين ينزل شيئا فشيئا. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من السؤال الذي يكون سبب في التحريم، قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته. فيقول أنس رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. ثم ذكر قصة ضمام، كان سؤاله من أجمل الأسئلة. قال: يا محمد، من خلق السماء؟ قال الله. قال: من خلق الأرض؟ قال الله. من خلق الجبال وضع في موضع؟ قال الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: أسألك بالذي أرسلك، انتقل الحين، آمن بالرسالة، أسألك بالذي أرسلك، الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. إلى آخر أركان الإسلام. فالسؤال يعني من الغريب يحتمل أكثر من المقيم في البلد، لأنه يأتي مدة ثم يعود. والغريب أيضا يعني يكون محتاجا للرفق، لأنه ابن سبيل، ابن السبيل يحسن إليه حتى لو لم يكن طالب علم، فكيف إذا كان طالب علم. باب ما جاء في ذهاب العلم. عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا حديث متفق عليه. يعني هذا الحديث فيه تحذير من الفتية بغير علم، وفي حث على طلب العلم، لأن العلم يذهب بموت العلماء، فإذا لم يخلفهم علماء آخرون قد يأتي عن الزمان أو في بعض الأزمنة أو بعض البلدان يخلو البلد من عالم، والناس بحاجة إلى مفتي، ضرورة الحياة. فإذا لم يوجد عالم سيسأل أو يوضع مفتيا من ليس أهلا للفتية. هل تعرفون بلد ما في مفتيين بلاد المسلمين؟ ما نعرف بلد إلا فيه مفتي، لكن أحيانا يكون المفتي من أهل السنة الجماعة ومن الراسخين في العلم، وأحيانا يكون المفتي من الصوفية ولا من أصحاب البدع والعلم ضعيف، فيظل الناس بالعشرات بالمئات بالآلاف فروج لسيما وسائل الإعلام. فالأمر خطير لأن المفتي المفتون هم رؤوس الناس، هم الرؤوس الحقيقيون، أما الأمراء رؤوس الدنيا، والدنيا أمرها أسهل من الآخرة. يعني لو ضاعت الدنيا نهاية الموت، والموت حق، لكن إذا ضاع الدين فالخسارة أعظم، لأنه يقول به إلى النار والعياذ بالله. فالرؤوس الحق هم أهل العلم وأهل الفتيا. إذا قال اتخذ الناس رؤوسا، الرؤوس هم العلماء، رؤوسا جهالا، فسئلوا فعفتوا بغير علم. إذا وضع مفتي وسئل بيقول ما أدري، ها مستحيل. طب شو المحطوط؟ ليش أنت الحين مفتي وربما يأخذ راتب ومرتبة وجاه، كيف ما يدري؟ لازم يفتي، فسيضطر أن يفتي بعلم أو بغير علم. أفتوا بغير علم، مو معناه أنهم يفتون بغير علم في كل سؤال، لا، لكن أفتوا بغير علم، يعني حصل في فتياهم، يعني حصل في مجموعة الفتيا بعضها بدون علم. هذا لا بد أن يحصل إذا كان العلم ناقص، لكن قد يفتي بجواب صحيح في بعض المسائل، لكن إذا كان علم ناقص حتما سيفتي في مسائل كثيرة بغير علم، لأنه لا يستطيع أن يتوقف فيفتي بغير علم. فظلوا لأنه عصى الله عز وجل بهذا العمل، فظل هو وأظل غيره بهذه الفتية، لأن الناس يقبلون فتياه، هذا هو الرأس الكبير العالم المفتي، فإذا أجاب مشى على فتياه الناس تناقلوها، ويستفتي واحد يمشي عليها آلاف. والله المفتي يقول كذا معاملة ربوية أحلها، سيمشون عليها. في بعض المفتين في بعض البلدان أحل الربا في الأوراق النقدية، يعني يجوز تعطي البنك 10,000 تأخذ 11,000 أو 12,000 أو 13,000 بعد سنة، وما فيها شيء، لأن الربا في الذهب والفضة، في الذهب والفضة، الدينار والدرهم هو اللي فيه ربا، لكن أوراق النقدية هذه شيء آخر. هل هذا صحيح؟ الفتية صحيحة هذه؟ هذه ضلال مبين، لأنه فتح باب الربا على مصراعيه. لأن الناس الآن يتعاملون بماذا؟ بالدينار والدرهم؟ ما في حد يتعامل بالدينار والدرهم في العالم كله، كل العالم يتعاملون بالأوراق النقدية، صارت هي محل الدينار والدرهم، ولا يوجد أي بلد يتعامل بالدينار الذهب أو بالدرهم الفضة، لا يوجد، كل العالم يتعامل بالأوراق النقدية. إذا جاز الربا في الأوراق النقدية فسينفتح الربا، أبواب الربا على مصراعي. في مفتون في بعض الدول يفتون بجواز الربا في الأوراق النقدية. يلا خذ هذه الفتوى، كم تظل الفتوى هذه؟ تظل ملايين حول العالم، ولا سمنا شهوة، قال والله حلال، عنده 100,000 ما يعرف يتاجر فيها وزايد عن حاجته، يضعها في بنك وياخذ 5% 3% 4% في السنة، يقول خلاص هذا مال مضمون والربح مضمون، ما فيه نسبة خسارة، فالأمر عظيم. فطيب لو قال أنه جاء في بعض الحديث أنه يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان، والحديث يقول لا ينتزع الله انتزاع من صدور الرجال، العلم لا ينتزع من صدور الرجال في هذا الحديث. في حديث الآخر في عند ابن ماجه سنده حسن، أنه حديث حذيفة رضي الله عنه، أنه ينزع من يرفع القرآن من الصدور وينزع ويرفع من المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في الأرض منه آية. طيب كيف نجمع بين الحديثين سعد؟
يذهب واحد واحد،
ها؟ لا ينتزع في ليلة واحدة، ينتزع القرآن من الصدور في ليلة، يصبح الناس ولا يجدون في الأرض آية. اللي حافظ نسي، الحافظ نسي، واللي في مصاحف راح. نقول هذا نزع للقرآن وليس للعلم، لأنه فرق بين القرآن وبين العلم، قد يوجد القرآن ولكن ليس هناك عالم يفقهه، ولا لا يوجد، سيأتينا حديث بهذا المعنى. فإذا لا تعارض بين العلم الفقه لا ينزع، لكن حفظ بدون علم، إذا أهمل الناس القرآن ولم يعملوا به ولو كانوا يحفظونه أو بعضه، فإنه يرفع لإعراض الناس عنه. نسأل الله يثبتنا.
الله أكبر.